إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم هذا المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون واحة للسنة دائما، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة السنة ومن الذابين عنها ومن المتمسكين بها. أحبتي في الله، ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المنظومة التي تقارب أبياتها 300 بيت، أبياتها تدور حول عنوانها، فهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في أمرين: في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل أبياتها تدور حول هذا المعنى العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ذلك. أيها الأحبة، وسنبدأ الحديث اليوم مع مصنفنا الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، أعلى الله قدره، هذا الحبر الذي مات في سن لم يبلغ فيها 40، لكنه كم ترك وصنف وألف للأمة مؤلفات وربي لحق بها الكبار حتى صارت ميراثا عظيما بعد موته. فرحمة الله على مصنفنا ورحمة الله على شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع علمائنا ومشايخنا. أيها الأحبة، وحديثنا اليوم ينتقل به مصنفنا إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحديث عن سيد ولد آدم، إلى الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، إلى الحديث عن الرجل الذي لم تعرف البشرية مثله، إلى الحديث عن مادة الخير على ظهر الأرض، إلى الحديث عن الرجل الذي لا نعرف طريقا إلى الله إلا عن طريقه هو صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، إلى الرجل الذي تحمل أعباء عظيمة ما يحملها إلا مثله ممن وفقه الله سبحانه وتعالى، لقد أعده إعدادا خاصا ربي سبحانه وتعالى، لقد رباه الله تبارك وتعالى تربية خاصة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعجز اللسان عن الإحاطة بأوصافه وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، وكيف يحيط اللسان وكيف يستطيع البيان وكيف تبلغ الفصاحة وصف رجل مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف رجل اصطفاه الله، فإذا كان الرسل رسل الله قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى من البشر، فإن اصطفاء الله لنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء خاص، نعم اصطفاء خاص، فهو أفضل البشر وهو خير البشر، هو خير رسل الله، هو أكرم أنبياء الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بخير أمة وخير كتاب، الذي بلغ وارتقى كما سنبين مرتقا لم يبلغه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الإنسان نفسه متصاغرا، يجد الإنسان نفسه في الحقيقة متضائل الشأن أمام شخصية هي قرة عيوننا وهي فلذة أكبادنا. إي وربي إنه الرجل الذي نحبه حبا جما، إنه الرجل الذي لا نعدله بمحبته محبة أحد، لا نحب ولا نقدم على محبته محبة والد أو ولد بل ولا الناس أجمعين. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه يوما، وما إن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر وتلك منحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا عاديا، إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحسبون نظراته، كانوا يفخرون بلمساته صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتقاتلون على الشعرة من شعره صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة في من شعراته صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا أبا طلحة ليحلق رأسه يوما فحلق نصف رأسه فدفعه لأبي طلحة، ثم جعل النصف الآخر في أصحابه فقال لأبي طلحة أعطي هذا النصف أصحابي، فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين على حسب فضله. فأمسك النبي بيد عمر، وما إن أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر حتى قال وهاجت مشاعره يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، من كل شيء إلا نفسي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصوب لعمر ويصحح له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فنظر عمر إلى نفسه وقال في نفسه إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعدل نفسي به، فهو الرجل الذي هداني الله به، وهو الرجل الذي دلني على الخير. فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، ثم الآن يا عمر، بعد أن صرح عمر أنه أحب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. إنه حديث عن الرجل الذي نعيش معه بكل مشاعرنا وفي كل لحظات أعمالنا، فنحن معه صلى الله عليه وسلم في دخولنا وفي خروجنا، في طعامنا في شرابنا، في نومنا في يقظتنا. إنه الرجل الذي نعيش بهديه صلى الله عليه وسلم، إنه الرجل الذي لا يفارقنا لحظة من اللحظات، إنه الرجل الذي لو عرضنا على السيف أو أن نقبل فيه كلمة قلنا وربي إن السيف لأهون، نعم إن السيف لأهون. إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سوف لا نغلو فيه ولا نرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم على القدر الذي أنزله الله عز وجل وكفى به قدرا، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، إن النبي بشر ولن نزيد على ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكن ليس كأي بشر، فضله الله تبارك وتعالى. نعم فضله الله تبارك وتعالى تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وجعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الدرجات وأرفع المقامات، ولولا الغلو لقلنا فيه ما قلنا، لكنه الذي أدبنا وعلمنا وربانا. وقال كما جاء في الصحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الحقيقة الحديث عنه إيمان، الذي إيضاح فضله للأمة أصل من أصول الإيمان. تعالوا بنا أيها الأحبة ثم نستأنف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا إلى مصنفنا وما تكلم فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في بيان أصل عظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم: أرعوني أسمعكم، بارك الله فيكم وافتحوا قلوبكم، فإن الحديث الليلة حديث عن نبي الرحمة على شاشة الرحمة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأسكنه فسيح جناته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين. أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذلك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض 5 عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة إلى يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسلا به وكل ما إليه أنزلا، وكل ما من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أبيات عظيمة جليلة وضعها ناظمنا رحمه الله تعالى في بيان حياته صلى الله عليه وسلم من مولده ومن بدء الوحي إليه ومن هجرته. لذا أيها الأحبة، فحديثنا إليكم سينتظم عدة عناصر. العنصر الأول مقدمة عن حال هذه الأمة قبله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني نسبه ومولده. العنصر الثالث بدء الوحي إليه. العنصر الرابع دعوته. العنصر الخامس الحديث عن الإسراء والمعراج. العنصر السادس هجرته. العنصر السابع جهاده والإذن له بالقتال. العنصر الثامن معجزاته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها. العنصر التاسع فضله على الأنبياء. العنصر العاشر وفاته. هذه العناصر في الحقيقة، هذه العناصر العشرة تحتاج إلى 10 حلقات، لكن لما كان الحديث في هذا البرنامج حديث عن التوحيد والسنة، فسنتحدث عن هذه العناصر لا بإفراد كل عنصر على حدة، ولكن سنتحدث عن هذه العناصر مجتمعة في نبي التوحيد في نبي السنة. ولهذا فإننا سنأخذ هذه العناصر ونربطها بتوحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لذا نقول نظرة سريعة إلى هذا المجتمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إنه مجتمع الشرك، إنه مجتمع الوثنية، إنه مجتمع الضلالة، إنه مجتمع الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ليس فيها بصيص نور ولا رمق أمل. حتى ما نجد من سجايا ومن فضائل، فإن هذه السجايا والفضائل يهدمها كثير من تلك الظلمات التي على رأسها ظلمة الشرك، وكفى بها ظلمة. ما ظنكم أحبتي في الله بأقوام يصنعون آلهة ثم يعبدونها؟ ما ظنكم أيها الأحبة بأحجار وأوثان وأصنام يتوجه الناس إليها، يذبحون عندها، ينذرون لها، يتوسلون بأصحابها، يستشفعون بهم عند الله سبحانه وتعالى ويدعونه من دون الله؟ يقف الرجل على حكمته وعلى نسبه وعلى شرفه وعلى عقله وعلى شجاعته، يقف أمام صنم يستشيره أيمضي إلى هذه الجهة أم يمضي إلى هذه الجهة؟ ما ظنكم بأقوام كان الواحد فيهم يأخذ ابنته إلى الصحراء بعيدا عن عار البنت، بعيدا عن هذا الذي يمكن أن تجلبه يوما ما؟ ما ظنكم به وقد وضعت امرأته تلك البنت فيحملها على يديه ثم يذهب بها إلى الصحراء إلى فلات واسعة ليحفر لها بيده ثم يضعها فيه ثم يواريها بالتراب؟ وربما تعلقت البنت البريئة، تعلقت بلحية أبيها، لكنه لم يرعى فيها رحمة ولم يراعي فيها رحما. ما ظنكم بقوم الزنا منتشر، بل الزنا مقنن؟ ما ظنكم بقوم تأتي المرأة فتضع على بيتها وباب دارها علامة أنها البغي، هلم إلى الزنا؟ ثم بعد ذلك وبعد أن يجتمع بها الرجال تشير على أحدهم، فأيما رجل أشارت إليه بنسبة الولد لم يكن له أن يمتنع. ما ظنكم بأقوام تتسع الحروب بينهم وتتمادى الحروب بينهم إلى أن تصل إلى السنوات الطوال، إنهم لا يعرفون شيئا سوى جاهلية عمياء. نعم، كانوا في جاهلية وشر، إنها الجاهلية التي سبقت مبعثه صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال القوم، وهذا هو توصيف القوم باختصار شديد. إن وجد كرم، إن وجدت شجاعة، فلا أن الله أمر بذلك أبدا، ولا أنهم يفعلونها ابتغاء مرضات الله أبدا. حتى ما كانت قريش تتمسك به في إظهار الدين، فإن قريشا كانت تدعي أنها حارسة البيت الحرام وأنهم أهل البيت الحرام، ولهذا فهم أهل التدين، فلم يكن يقوى أحد على معارضتهم. كان يذهبون في رحلة الشتاء والصيف في أمن وأمان، لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد على مقاطعتهم. لماذا؟ لأنهم أهل البيت، ولكنهم فرضوا طقوسا لم تكن على دين إبراهيم. قالوا نحن أولى بدين إبراهيم، لكن أين دين إبراهيم مما يفعلون ومما يعبدون؟ أين دين إبراهيم من أصنام عبدت وتوجه إليها ونذر إليها وذبح عندها؟ أين دين إبراهيم من موءودة قتلت؟ أين دين إبراهيم من زنا صريح مقنن؟ أين دين إبراهيم من حروب يطول بها الزمان؟ أين دين إبراهيم من هذه الجاهلية؟ ادعوا دين إبراهيم وادعوا أنهم سدنة البيت وأنهم أولى الناس بالبيت، فاحدثوا طقوسا حتى في الحج لم يكن عليها إبراهيم عليه السلام. لقد بلغ من تشددهم وتنطعهم أنهم يأتون المزدلفة ولا يأتون عرفة، إن عرفة إتيانها من دين إبراهيم، لكنهم قالوا الناس جميعا أنتم إلى عرفة وعرفة من الحل، أما نحن فلا يليق بنا، نحن قريش لا يليق بنا أن نذهب إلى الحل، وسنبقى في المزدلفة في الحرم حتى تعودون إلينا. هل هذا من دين إبراهيم؟ إنها الطقوس التي فرضوها على الناس، فما كان أحد يليق به أن يأتي من أي بلدة أو من أي قطر فيطوف بالبيت الحرام إلا أن يطوف في ثوب رجل من قريش، لا يجوز له أن يطوف في ثيابه. ولهذا كانت قريش تؤجر الثياب إلى الناس، يأتي الواحد فيخلع ثيابه ويستأجر ثوب قرشي ليطوف به، فإذا لم يجد ثوب قرشي وإذا بالثياب كلها قد أجرت فإنه لا يجوز له أن يطوف بثيابه، وإنما به يطوف عريانا. يطوف عريانا، إما أن يطوف في ثوب قرشي أو يطوف عريانا. حتى النساء تطوف عراه إذا لم تجد ثياب قريش، حتى إن بعضهن لا يطوف بالبيت عريانا ثم تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما يبدو فلا أحله، تطوف عريانا لأنها لا يحل لها أن تطوف إلا في ثياب قرشي. لكم أن تتخيلوا هؤلاء القوم حتى في تعبدهم وحتى في ديانتهم، هذه النظرة السريعة للقوم. لذا كان مولده صلى الله عليه وسلم مولد نور. نعم كان مولد نور، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في نسب شريف عظيم. إنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب نسب عظيم يصل به إلى هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من بني كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام من ولد سام بن نوح، كل هذا باتفاق. وسام ابن نوح إلى نوح، ونوح إلى شيث بن آدم، وشيث بن آدم وصي آدم عليه السلام. إنه النسب العظيم. نعم لذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأصقع قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من بني هاشم، وبنو هاشم اصطفاهم الله تبارك وتعالى من قريش، وقريش اصطفاها الله من بني كنانة من كنانة، وكنانة اصطفاها الله من ولد إسماعيل. فنبينا صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام قد صار له ولدان، إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. أما إسحاق عليه السلام فقد أنجب يعقوب عليه السلام، ومن يعقوب انحدرت أنبياء بني إسرائيل، ولم يكن من ولد إسماعيل نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم نبي من ولد إسماعيل. نعم هو ابن الذبيحين، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي كاد أن يذبح لكنه نجي، وهو ابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام الذي كاد أن يذبح لما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام في الرؤيا أنه يذبح ولده، لكن الله تبارك وتعالى قد فداه بذبح عظيم. فهو ابن الذبيحين وإن لم يذبح، هو صلى الله عليه وسلم من أنسب الناس، هو صلى الله عليه وسلم مصطفى في نسبه. ولهذا فهرقل لما جاءه ابن عباس، والحديث عند البخاري، لما جاءه أقصد أبا سفيان، لما جاء في وفد وأراد هرقل أن يسأل أبا سفيان عن هذا الرجل الذي خرج فيهم، فسأله أسئلة محددة بها يعرف الحق من الباطل، وبها يعرف الافتراء من الصدق. فكان من أسئلة هرقل المحددة كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. لما أجاب بعد ذلك قال وهكذا الأنبياء، فالأنبياء إنما يبعثون في أنساب عظيمة، فنبينا صلى الله عليه وسلم ذو نسب عظيم. أيها الأحبة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم في قومه صادقا أمينا قبل البعثة وقبل أن يبلغ الأربعين، فهو الصادق الأمين. يناديه الناس بهذين الوصفين، تعال أيها الأمين، اذهب أيها الصادق. لم يعرف الناس في قريش صديقا ولا أمينا سواه صلى الله عليه وسلم. كانوا يرجعون إليه، كانوا يضعون عنده الأمانات، كان النبي صلى الله عليه وسلم محببا إلى الجميع، إلى أقربائه وإلى غير أقربائه. وإلى غير أقربائه هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله ورباه الله وأدبه الله. تعلمون قصة وضع الحجر الأسود، وأنه لما اختلفت قريش وقالوا نتحاكم إلى أول رجل يدخل إلينا، فكان أول من دخل من؟ كان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، وعرضوا عليه القضية والمشكلة، من يضع الحجر الأسود وقد بنوا الكعبة؟ فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيتوا بثوب ثم طرحوه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه على الثوب وقال ارفعوه، ورفع من كل قبيلة رجل حتى أتوا مكان الحجر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. لك أن تتخيل هذا، إنهم رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الصادق الأمين؟ إن الله قد أعده ورباه حتى قبل بعثته، فلم يشرب خمرا ولم يزني بامرأة ولم يغني غناء فسدا، بل إن النبي لم يكن يحفظ أشعارا كما كان يحفظ بقية العرب، لم يحبب إليه ذلك، كل ذلك اصطفاء. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعده الله عز وجل الإعداد الخاص قبل ذلك، هو الصادق الأمين. نعم، هو الصادق الأمين، هو البر، هو الرجل الذي لم يؤثر عنه كذبا على الإطلاق. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعده الله أيضا حين حبب إليه الخلاء، فكان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء فيتعبد فيه ويتفكر في الكون ويذكر الله تبارك وتعالى حتى بلغ 40 من عمره، بلغ السن العظيمة، بلغ أشده، وبينما هو صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد في مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولله عز وجل حكمة أن يصطفي الله من مكة التي أودعها بيته الحرام منذ أمد بعيد. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أول مسجد وضع أولا، قال المسجد الحرام، إنها الكعبة التي بناها إبراهيم. ولما كان النبي في علم الله سيبلغ دين إبراهيم كان الاصطفاء من مكة، إنها مكة التي شرفت بأبيه، بأبي النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل حين وفد إليها ورأى آية عظيمة جدا، إنها البلد التي ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وترك ابنه إسماعيل ولحقت به أم إسماعيل وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا هنا؟ إلى من؟ لا أحد يؤنسنا، لا أحد يزيل وحشتنا. ثم نظرت إليه وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. ثم كانت الآية العظيمة في إسماعيل حتى تفجر من تحت قدميه ماء زمزم. وإلى الآن كان لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة أن يكون النبي من مكة، من مكة التي فيها البلد الحرام. وذات يوم والنبي تعبد نزل عليه الوحي، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، ما رأى، لقد نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي حبب إليه الخلاء، فلما كان يوما جاءه الحق وهو في غار حراء، نزل عليه جبريل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لم يره من قبل. قال له جبريل وقد ضمه ضمة شديدة، قال النبي حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ يا محمد. قلت ما أنا بقارئ، إما استفهامية يعني لست نافية لست بقارئ، أو استفهامية أي أي شيء أقرأ. قال ثم أخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ يا محمد. فقلت ما أنا بقارئ. قال ثم أخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ يا محمد. فقلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أول كلمات تسمعها الدنيا بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت بها يرجف فؤادي حتى دخلت على خديجة رضي الله عنها فأخبرتها الخبر فقلت زملوني زملوني. ثم قالت له خديجة رضي الله عنها الزوجة الصالحة التي اصطفى الله أيضا اصطفاها الله تبارك وتعالى لتكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوجة تكبر رسول الله، هي زوجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ولم يكن شاب في عمره صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بامرأة تزوجت قبله برجلين وتكبره في السن، لكنه الله الذي شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك، لكنه الله الذي خبأ لخديجة رضي الله عنها ما لم يخبئ لأحد من نساء الأمة، إنها خديجة رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم، صنو النبي صلى الله عليه وسلم، شريكته مع الكلمات الأولى لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بما أجابت تلك المرأة التي تركها زوجها كثيرا، بما أجابت تلك المرأة التي ما كان يجلسها زوجها، هلا قالت هذا ما جرى لك، هذا عقاب لك يا محمد على ما تترك بيتك وتخلو بغار من في جبل من جبال مكة، علام يا محمد تفعل هذا؟ ولكنها قالت بعقل المرأة الراجحة كلا والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، إن مثلك يا محمد لا يخشى على نفسه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، رجل مثلك لا يخشى على نفسه، رجل مثلك ما رأى إلا الخير. الله أكبر الله أكبر. رضي الله عن خديجة، إنه اصطفاء في اصطفاء في اصطفاء. رضي الله عن خديجة رضي الله عنها، ولذا 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 كان لها الفضل العظيم وكان لها القدح المعلى، إن جبريل كما جاء الحديث عند البخاري ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما قائلا يا رسول الله بلغ خديجة من ربها السلام، بلغ خديجة من ربها السلام. ولهذا كما قلت لكم من قبل قالت عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، غيرتي من خديجة وما رأيتها حتى قلت يوما يا رسول الله ما أكثر ما تذكر خديجة، إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني له منها الولد. ثم انطلقت خديجة رضي الله عنها برجاحة عقلها برسول الله إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، فسمع ورقة وكان امرأة قد تنصر فسمع من النبي فقال إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، وبدأت قصة الوحي. لكن ورقة بن نوفل يسجل قصة الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسجل قصة الدعوة مع كل الأنبياء قبل رسول الله، بل يسجل قصة الدعوة مع ورثة رسول الله. قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي من قولة ورقة إذ يخرجني قومي، فقال النبي متعجبا أو مخرجي هم، ستخرج قريش الصديق الأمين، ستتنكر قرابتي بنو هاشم، ستنكرون لي، سيأتي اليوم الذي أخرج فيه علامة، وقد جئتهم بالوحي علامة، وقد استدت فضلا على فضلي، إن فضلا قررته قريش بغير وحي أيزول مع الوحي أم يزداد، أو مخرجي هم كيف هذا؟ فقال ورقة نعم نعم. ثم يسجل للتاريخ قصة الدعوة والدعاء، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، انتبهوا أيها الدعاة على ظهر الأرض، إنه لم يأتي نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك أو مخرجيهم. قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ليتني أكون جذعا. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع الوحي، ثم نزل الوحي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. وبدأت قصة الدعوة، وإن كانت بدأت سرا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وقبل أن يبلغهم دعوته أخبرهم الخبر كما جاء الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس بل في الصحيحين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا. قال: أرأيتم لو أخبرتكم، أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ لو أني أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل، هل تكذبوني؟ هل عهدتم علي كذبا؟ قالوا: أبدا يا محمد، ما عهدنا عليك كذبا، والله سنصدقك، فما علمناك كاذبا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني رسول رب العالمين إليكم. فماذا كانت النتيجة؟ قام عمه على رأسه قائلا له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ أين ذهب الصدق أيها الأحبة؟ أين ذهبت أمانة محمد؟ ذهبت. وبدأ التنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أمر النبي بإنذار عشيرته جمع، فحصل الإنكار. بعد 3 سنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع، ثم قال هذا القول، فإذا بقومه يتنكرون. وبدأت قصة العداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت قصة العداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. عداه قومه، بلغ العداء أشده بالنبي وبأصحابه، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينل من العداء ما نال أصحابه من عداء قريش. لقد نال أصحاب عداء شديدا، وضعوا الحجر على صدر بلال، أوقدوا النيران لخباب، أعموا الأبصار، شووا الجلود، حتى أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. ثم بعد ذلك وعمه أبو طالب يدافع عنه، لم يتركه، دافع عنه حتى وصل إلى أن حاصرته قريش. حاصروه في الشعب مدة طويلة حتى رحمه بعض من رحمه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة ماتت خديجة، ثم مات أبو طالب، واشتد الإيذاء بعدها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الحزن مبلغه برسول الهدى وبمصباح الدجى وبرحمة رب العالمين للأمة. بينما هو كذلك أذن الله سبحانه وتعالى له بالرحلة، بالرحلة العظيمة إليه، إلى بيت المقدس، ثم إلى السماء. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات عجيبة، بعد أن نزل جبريل وفتح عن صدره وغسل وأخرج ما به، ثم غسله وأودع فيه حكمة وعلما وإيمانا، وذهب به ببراق آية من آيات الله، حتى وصل به إلى بيت المقدس، وهناك اجتمع بالأنبياء، ثم عرج به ومر على الأنبياء في السماء. في الأولى مر بآدم وسلم عليه، وفي الثانية بيحيى وزكريا ابني الخالة وسلم عليهما، وفي الثالثة بيوسف وسلم عليه، وفي الرابعة بإدريس وسلم عليه، وفي الخامسة بهارون وسلم عليه، وفي السادسة بموسى وسلم عليه، وفي السابعة بإبراهيم وسلم عليه، ووصل إلى مقام لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. وصل إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام. وصل أتدرون أيها الأحبة إلى سدرة المنتهى. أيها الرسول، إن كان قد ماتت خديجة من آنستك، ومات أبو طالب من دافع عنك، فلك ربك الذي ما ودعك وما قلى، فلك ربك الذي بيده مقاليد كل شيء، أليس الله بكاف عبده؟ لك ربك أيها الرسول الذي خبأ لك رفعة في ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ها أنت يا محمد عند سدرة المنتهى، ها أنت يا رسول الله عند سدرة المنتهى. غشيها ألوان، قال صلى الله عليه وسلم، فغشيها ألوان ما أدري ما هي. وإذا بورقها كآذان الفيلة، وإذا بنبقها كقلال هجر، قال صلى الله عليه وسلم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. إلى مقام عظيم وإلى قدر جليل، هنيئا لك يا رسول الله. فإن تنكر لك أهل الأرض فحسبك رب السماء، وإن آذاك أقرباؤك وعشيرتك فحسبك ربك. أقر الله عينه، كلمه الله من غير ما واسطه، كلمه الله بلا حجاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نورا عظيما. قال أبو ذر كما جاء الحديث عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر، نور أنا أراه، أنا أراه، رأيت نورا. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم فرض الله عليه الصلاة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يخبرهم لما أصبح بهذه الآية العجيبة. تنكر له قومه، كيف هذا يا محمد؟ كيف هذا؟ تذهب إلى بيت المقدس ثم تعود في ليلة؟ أيعقل هذا؟ مستحيل. ووجدت قريش فرصة وذهبوا إلى أبي بكر، قالوا يا أبا بكر، أرأيت ما زعم صاحبك؟ قال وما زعم؟ قال إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، هل تصدق هذا؟ قال نعم أصدق في أكثر من هذا، إنني أصدق في خبر السماء، إنه يذهب، إنني أصدق في خبر السماء أن جبريل ينزل عليه، أفلا أصدق في هذا؟ لذا لقب أبو بكر رضي الله عنه الصديق. فهو أبو بكر الصديق الذي ما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ما. إنها رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الرفعة لرسول الله، بان فضله، ظهر فضله، إنه تجاوز الأنبياء ليرتقي إلى مرتقى عظيم لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعد ذلك جاء الإذن بالهجرة، لما اشتد الإذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وكان قد أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، هاجروا إلى المدينة بعدما اجتمع به رجال من المدينة. إنها قصة الهجرة، تلك القصة العظيمة، تلك القصة العظيمة التي أصبحت قصة لإعلان البراءة من الشرك. إنها القصة العظيمة، قصة الداعية الذي في سبيل دعوته قد يترك وطنه، قد يترك بلده، قد يترك ماله. إنها القصة العظيمة التي رفع الله عز وجل قدر المهاجرين فيها ومدحهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إنها رحلة الإعلان على ما تهواه النفوس، على ما تقبله الطباع من العيش في الأوطان إذا ما عارض ذلك دين الله. إن دين الله لا يوضع مقابله شيء على الإطلاق، لا دنيا، لا مال، لا مناصب على الإطلاق. إن جنتي معي في صدري حيث رحت،
إن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة، إنها الهجرة إلى الله ورسوله، إنها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إنها الهجرة الباقية إلى قيام الساعة. نعم نعم، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إن الهجرة لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، إنها الهجرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنها باقية إلى قيام الساعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، غير الهجرة الأولى التي تكون مع الإنسان في كل لحظاته وفي جميع أنفاسه. إن الهجرة هجرتان، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهجرة بالقلب إلى الله وإلى رسوله. هجرة القلب بعبوديته، بإخلاصه، بإنابته، إنها الهجرة التي لا تفارق المسلم المؤمن أبدا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقدمه أصحابه، انتقل إلى المدينة وكانت نقلة مباركة إلى يثرب، إلى طيبة، إلى المدينة النبوية التي أصبحت منذ أن وطئها النبي بأقدامه مشعل النور. نعم، وموطئ النور إلى البشرية كلها. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، صالح اليهود أول ما هاجر. وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مستضعفا، لذا لم يؤذن له بالقتال، وإنما هي كانت مرحلة الصبر الجميل. ولما هاجر إلى المدينة وقوي بعض الشيء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن يدفعوا، أذن الذين يقاتلون للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. أذن للنبي والصحابة بالدفع فقط. ثم بعد ذلك قويت شوكة الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسيف والسنان. إنها مراحل الجهاد التي ستبقى مع الأمة، فإذا عاشت الأمة مرحلة ضعف تعيش مرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقها مرحلة رسول الله في مكة. فإذا قويت بعض الشيء علت، حتى إذا قويت القوة الكبرى حينئذ ترفع سيفها لتجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله. إنه الجهاد الذي جاهد به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الجهاد الذي قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، إنه الجهاد الذي باع فيه الصحابة رضي الله عنهم، باعوا نفوسهم وباعوا أموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا كان المهاجرون قد تركوا أموالهم ورحلوا وراء رسول الله ونزلوا على حكم رسول الله، فإن الأنصار قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروا رسول الله وأصحابه على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة. إن النبي عاش مجاهدا، حياته جهاد. نعم، حياته جهاد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في برج بعيد عن الناس، في برج عال عن الناس، وإنما النبي الذي جمع الله له نوعي الجهاد، جاهد بسيفه وسنانه، وجاهد بالحجة والبيان. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. بعث النبي بسيف إلى المشركين وقاتل المشركين كافة. بعث النبي بسيف إلى المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بعث النبي بسيف إلى البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسيف إلى أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كل حياته صلى الله عليه وسلم جهاد. إذا كان جهاد السيف والسنان قد تعطل في مكة، فكان الجهاد جهاد حجة وبيان. فلما رحل النبي وهاجر النبي إلى المدينة، وبعد فترة بدأت مرحلة الجهاد بالسيف. جاهد النبي قريشا في بدر، التقى مع قريش في غزوة عظيمة أعلى الله فيها الإسلام وأذل فيها الشرك، ونزلت فيها سورة الأنفال، مطلع سورة الأنفال. ثم بعدها كانت وقعة بين قينقاع فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها وبسنة واحدة جاهد النبي قريشا في غزوة أحد ونزلت فيها آيات من سورة آل عمران. وبعدها كانت وقعة بني النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وقتلهم وكانت سورة الحشر. ثم بعدها بسنتين كانت غزوة الخندق غزوة الأحزاب وفيها نزلت سورة الأحزاب آيات من سورة الأحزاب. ثم بعدها كانت الحديبية وفتح خيبر. ثم بعدها فتح مكة وحنين. ثم بعدها غزوة تبوك حتى طهر الله تبارك وتعالى الجزيرة العربية من مظاهر الوثنية والشرك، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فاتحا أعلى الله تبارك وتعالى به كلمته ونصر الله تبارك وتعالى به دينه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وآن الأوان أن تعود مكة إلى عابديها، أن تعود مكة إلى من يستحقها، أن تعود مكة إلى أصحاب التعبد، إلى أصحاب التوحيد. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الأولى وأرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنوات من رحلة الهجرة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في كتائب المهاجرين والأنصار. دخل النبي مكة وهو يطأطئ رأسه معترفا بفضل الله عليه بفضل الله عليه. قال الصحابي بين يديه صلى الله عليه وسلم وبلغ: اليوم يوم مرحمة. قال النبي: لا، اليوم يوم الملحمة. قال النبي: لا، بل اليوم يوم المرحمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ صلى الله عليه وسلم برمحه وصار يطعن في أصنام طالما عبدت، في أوثان طالما تعلقت قلوب بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها: الله أكبر. رأى صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام فقال: كذبوا، فما استقسم إبراهيم بالأزلام قط. ثم أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن في جوف الكعبة التي حرم الصحابة منها زمنا طويلا، في جوف الكعبة التي تعلقت بها القلوب طالما ابتعدت الكعبة سنوات طوال، حتى دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا. عاش النبي طيلة حياته في هذا الجهاد العظيم. أيها الأحبة، جهاد الدعوة لم يتوقف ولن يتوقف. إلى ورثة الأنبياء هذا نبيكم، إلى العلماء والدعاء هذا نبيكم دفع الضرائب باهظة، لكن الله أعلى به كلمته ورفع به دينه. ثم جاءت لحظة الختام، ختام حياة نبي من أعظم الأنبياء. واسمحوا لي فقد اختصرت اختصارا، اسمحوا لي أيها الأحبة، جاءت اللحظة التي سيفقد فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. رجل نبي رسول صلوا وراءه، رسول وجدوا الإيمان معه، رسول يقول النبي: سمع علم الله لمن حمد فيقول ربنا ولك الحمد. مرض النبي مرضا شديدا واستأذن نساء في أن يمرض عند عائشة، ودخل غرفة عائشة وفي يوم من الأيام لما طال به المرض والصحابة قد افتقدوه 3 أيام يصلي بهم الصديق رضي الله عنه أبو بكر، وفي يوم وبالتحديد في يوم الاثنين كما جاء في صحيح من حديث أنس خرج النبي وهم يصلون، ورفع النبي عن ستر غرفته ونظر إلى الصحابة وهم يصلون ويأتمون بأبي بكر كالمودع لهم. قال أنس: فنظرنا إلى رسول الله وهو يبتسم كأنما وجهه ورقة مصحف صفاء وبياض. قال أنس: ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم من يومها. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تخبر عن اللحظات الأخيرة بل والأنفاس الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم: وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على صدرها. تلك المرأة التي تناولت الراية بعد خديجة، وكانت حب رسول الله. كانت خديجة في بدء الدعوة، وكانت عائشة في خاتمة الدعوة. تقول: قبض رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي. أتدرون أيها الأحبة ما آخر شيء دخل جوف رسول الله؟ ريق عائشة. حينما أبصر النبي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده رضي الله عنه سواك رطب، فدعا، فنظر النبي إليه، قالت عائشة: فعلمت أنه يريده، فأخذته فقضمته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسوك به، فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت: وكان ريقي آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت آخر الناس به عهدا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. مات رسول الله، مات منبع الخير، مات منبع الرسالة، مات مشعل النور في الأمة بل وفي العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يصدق الصحابة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عمر، حتى أشر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيف هذا، إن محمدا ذهب إلى ربه وسيعود، كما ذهب إلى موسى إلى ربه وعاد. وأخبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة في غرفتها، ثم أتى النبي فانكب عليه وقبله وقال: ما طيبك حيا وميتا يا رسول الله. لحظة عظيمة، لحظة جليلة، أن تفقد الأمة من؟ أن تفقد الأمة رسول الله. هذا كان يشكو لرسول الله زوجته، وهذا كان يشكو لرسول الله دينه، وهذا كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخص أموره. أيعقل هذا؟ أيصبح الصباح الذي نفقد فيه رسول الله؟ أتأتي اللحظة التي لا نرى فيها رسول الله؟ أيعقل هذا؟ لكم أن تتخيلوا أيها الأحبة. لكن أبا بكر يرزقه الله ثباتا عظيما، فيأتي المسجد يخاطب الناس لا أحد يسمعه، يخاطب عمر: حسبك يا عمر، لا أحد يسمعه. حتى صعد أبو بكر المنبر وهداه الله وألهمه الله وثبته الله وخاطب الأمة خطابا عظيما، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. كلمات يخرجها أبو بكر وهو يعتصر أمدا كمدا وألما، وربي وربي مهما بلغ الحزن وبلغه عند أحد فلن يبلغ الحزن ما بلغ عند أبي بكر، لكن الله ثبت الدين بأبي بكر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويتسلم الراية أبو بكر رضي الله عنه. أيها الأحبة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عود ويعاد الآن، وسيبقى العداء. إن القضية ليست دنمارك تصور، وليست مستشرقين ينالون من النبي، وليست قنوات تنال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنها قضية العداء على ظهر الأرض، إن هذا العداء لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأقول وأختم أيها الحبيب، إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تحبه بمباراة كرة قدم تعلنها محبة لرسول الله، أو بأغنية تهديها لرسول الله. أبدا، إذا أردت دين رسول، إذا أردت محبة رسول الله فدونك دين رسول الله، دين رسول الله بلغه الأمة، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك به، دين رسول الله يحتاج إلى رجال كما بدأه رجال، دين رسول الله يحتاج إلى دعاء كما بدأه دعاء، دين رسول الله يحتاج إلى جهاد بالنفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنه النبي الذي أيده الله بالمعجزات وفضله الله على الأنبياء. أستبيحكم حضرا، واعذروني إن كنت قد تناولت حياته صلى الله عليه وسلم كلها في هذه الساعة، وأقول لكم إن الدين كله أقواله وأعماله وتقريراته. أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم اتباعا لسنته،
أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم حملا لمنهجه، منهج التوحيد والسنة. أسأل الرب سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا وإياكم معه، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا رفقة حبيبك في الجنة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.